وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن فإذن الله هو الفاعل للأسباب، وليست الأسباب بذاتها هي الفاعلة. وإذا كان ذلك في أسباب غيبية لا تدخل تحت التجربة ولا هي من المرئيات، فلنأخذ دليل صدقها من الأسباب المادية الواقعة تحت المرئيات. فمثلا نرى إنسانا يريد أن يقتل واحدا بآلة مادية هي المسدس، ثم يصوب ويطلق ولكنه لا يصيب. وقد يتقن التصويب في مكان المقتل، ولكن الله برعشة بسيطة ليست في خلد الضارب تخل قاعدة التصويب، أو رعشة في المصوب إليه تلفته عن منطقة التصويب لأي شيء، وقد تكون لحشرة حقيرة مرت به فأراد أن يلتفت إليها فصادفت الطرفة اللفتة فنجا. إذن فليس المراد تكامل الأسباب، وإنما مع ذلك إرادة المسبب. ونحن مثلا نرى أن إنسانا كان في سفينة فغرقت، فغرق الجميع، وواحد جاء حظه صدفة في انه كان قاعد على برميل، فوقف في قلب البرميل والبرميل اسمه لو قاعد يعمل بيه في المك ده وكده، بيت هجم فقتل من فيه، وبعد ذلك عرق من خشب يأتي على واحد فيغمم عليه ويضلل، ويأتي الركام من فوقه ويقعد عنده شوية هوى وشوية نفس إلى أن يزيل الأنقاض فيجدونه حيا. إذن فما دام إذن الله هو الفاعل مع اكتمال الأسباب المادية، فإذن الله هو الفاعل أيضا مع اختفاء الأسباب المادية. ويجب على الإنسان أن لا يكل نفسه إلى ما يصنع فيه، لأن من يصنع فيه له قدرة محدودة ولله طلاقة القدرة. فعلى الإنسان أن لا يبعده تصرف مخلوق عن طلاقة قدرة خالق. وبعد ذلك يدلنا الله على أن هذه الأسباب التي ظنوا أنها ستزيد من فرصتهم في الحياة لا تضر غير إلا بإذن الله، ومحكوم بأنها تضرهم ولا تنفعهم. إذن فتعليق الضرر بالغير بإذن الله، أما الله فقد حكم أنها تضرهم ولا، وواقع الحياة يؤيد هذا أو لا يؤيده؟ يؤيده. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا الخيبة في أنهم يعلمون ذلك. ليتهم لم يكونوا عالمين، ولكنهم عالموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من إيه؟ لأنه حكم بأنه كفر، حكم بأنه إيه؟ كفر. هذا هو حرق الصدقة. ولبئس ما شروا به أنفسهم، شروا أي باعوا به أنفسهم. ليه؟ لأنهم باعوها بأثمان ظنوا أنها ستزيد فرصتهم في الحياة، فيصبح لهم في الحياة فوق من ليست عنده هذه الفرصة، فإذا بها تأتي بالإيه؟ تأتي بالعكس، وتضيع منهم نصيب مين؟ نصيب الآخر. يبقى خذوا صفقتين خيبة في الدنيا وفي الآخر. ولو أنهم آمنوا، أي فامتنعوا عن تعلم السحر ليزدادوا به فرصة على سواهم، ما دمنا قد قلنا على لسان الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لو أنهم آمنوا بهذه القضية واتقوا الله لمثوبة من عند الله خير، لمثوبة من عند الله خير. ما هي المثوبة؟ المثوبة هي الثواب على العمل الصالح، يقابلها العقوبة على العمل الصالح. يبحث عني. من ساب إذا رجح، من ساب إذا إيه؟ ولذلك نسمي المبلغ عن الإمام مسود، لأنه يقول الله أكبر الإمام ثم يعلن بقى على صوته الله إيه؟ اسم التشويب، يعني ترجيع ما يقوله مين؟ الإمام، لتزداد فرصة السماع لمن لم يسمع. وأصلها من ساب إذا رجع، لأن الإنسان إذا ما عمل عملا صالحا رجع عليه العمل الصالح بإيه؟ بالخير. يبقى رجع إليه ولا لا؟ يبقى لا تظن أن عملك الصالح سينطلق منك عملا ولا يرتد إليك جزاء، إنه سيرتد إليك جزاء. والمادة نفسها يقول لك إيه؟ هزم القوم ولكنهم سابوا إلى مواضعهم، سابوا إيه؟ رجعوا إلى إيه؟ ودي علامة القوة، إن هو لما يسكب أرض ما يمكنش يرتاح إلا إذا إيه؟ رجع إليه. ولذلك في فرنسا نشان يسموه نشان الذبابة، أعلى نشان هناك في الحربية يسموه نشان إيه؟ ليه؟ لأن الذبابة إذا أزيحت عن مكان عادت إليه. وجربها كده، هات ذبابة كده وكل ما تيجي تضربها تلتفت لها رجعة ثانية، فسموه نشان الذبابة، لأن القائد الذي يزحزح عن مكان في الحرب ثم يصمم ويصر على أن يعود إليه اسمه نشان الإيه؟ ساب إلى المكان أو إيه؟ رجع. وإذا نظرتم إلى دقة استعمال اللغة تجد برضو ثوب، كلمة إيه؟ ثوب، وجمعه إيه؟ ثياب. برضو نأخذ من العملية دي إزاي؟ قال لك كان الناس قديما يأخذون من أثواب الأغنام ملابسهم، فيأتي الرجل عنده غنم فيجز صوفه، خلاص، ثم يعطيه لمن؟ لواحد يروح إيه؟ ينشف الصوف كده وينعمه زي ما نكون بي، وبعد ذلك يغزله له ثم ينسبه، عملية واحدة، وبعد ذلك يرتد إليه ثوبا. يبقى كأن ما أرسله من الصوف رد إيه؟ رد إليه إيه؟ فسموه إيه؟ ثوب، ثوب، لأنه عاد إليك، لأن كنا بناخد الصوف ونديه للراجل، الراجل يغزل فيه وبعدين ينسبه وبعدين يرتد إيه؟ يبقى لما تديله الصوف ما تظنش ان الصوف ده هياخده، هيرتد اليك ايه؟ وهل ارتد اليك مثلما اخذ؟ ولا ارتد اليك منتفعا به نفعا عاليا؟ فكذلك الثواب على العمل الصالح يرتد اليك، يرتد اليك بالنفع الايه؟ بالنفع العالي. وكلمة سج بالخصوص جات عليها منها الثواب، لأن الحق سبحانه وتعالى علمنا أن الثوب هذا لستر العورة، والعمل الصالح للستر أيضا. ولذلك قوله أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني حاجة رياش بقى فخمة، ولباس التقوى ذلك خير. كأنه لباسين، كأنهم ايه؟ يبقى الواحد يقول اشمعنى خدوا كلمة الصوت دي والثواب من الصوت؟ يقول له اصلها ملتقية، اصلها ايه؟ ملتقية في ايه؟ انزلنا عليكم لباسا ايه؟ وريشا، اللباس يوري السوءة، انما الريش ده يدي زينة، يدي ايه؟ زينة. الرياش، مش تسمع كلمة الرياش والرياش الفاخرة؟ اه الرياش اللي زينة، مش بس الصوت يستر العورة، فوق ستر العورة كمان، تجميل كمان، ايه؟ تجميل، تجميل وريشا. وبعدين قال واسمع، ما تنغرش بالثوب اللي بيستر العورة المادية دي، ده لباس التقوى احسن من حكاية السبحان. اذا كلمة الثواب ملحوظ فيها ايه؟ ملحوظ فيها الثواب. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. شوف بقى المثوبة اللي جاء من عند الله، ده الثوب جه من عند مين؟ من عند اللي غزل ونسج وفصل له برده وهو بشر. وشوف بقى يبقى انبساطه، يروح شويه صوف قد كده يجي صوب بالشكل ده، فاذا كان من عند الله بقى اللي هيصنع لك الثواب مين؟ الذي يصنع لك الثواب هو الله. اي جمال بعد ده؟ في جمال يبقى احلى من كده بقى؟ شوف برضه واخدها من الايه؟ لمثوبة من عند الله، مش من عند اللي غزل ونسج وفصل وعمل، لا لا لا، من عند مين؟ من عند الله. لان 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 المقدور يرد الصوف مقدوره، والقادر يرد بقى الثواب غير مقدور عليه الا من ولو انهم امنوا واتقوا. احنا قلنا اتقوا دي يعني ايه؟ جعلوا وقاية بينهم وبين صفات الجلال من الله، صفات القهر وصفات الايه. ولذلك اتقوا الله قلنا انها تساوي اتقوا النار، لان معنى اتقوا الله يعني ايه؟ جعلوا بينكم وبين غضبه وبين صفات جلاله وقاية، واجعلوا بينكم وبين النار وقاية. لان النار دي ايه؟ متعلق من متعلقات صفات الايه؟ الجلال. كده ولا لا؟ تبقى قد بعضها اتقوا الله واتقوا الايه؟
النار.
ولو انهم امنوا واتقوا. واتقوا اتقوا مين؟ اتقوا الله؟ اتقوا النار؟ اثبت لي من الحد. ولذلك حاجة فينا ساعة الحس ما يجي كده اعرف ان اراد بها التعميل، اراد بها ايه؟
التعميل.
ولو انهم ايه؟ امنوا واتقوا، امنوا بان لم يتعلموا السحر، لانه هو قال ما فتنة فلا تكفر. يبقى امنوا هنا يعني ايه؟ ما تكفروش ولا تعلموا السحر. واتقوا ايه؟ اتقوا حاجتين اثنين، انه سيضرهم في الدنيا ولا يعطيهم فرصه، وعذابه في الاخره اقوى. كده ولا لا؟ امنوا واتقوا، اتقوا الاثنين، ضرر الدنيا وضرر الايه؟ الاخره. لمثوبه من عند الله خير. لو كان يعمل ساعه تسمع كلمه خير تتوارد على الذهن كلمه شر، خير يقابله ايه؟
شر.
وساعات خير ما يقابلهاش شر، يقابلها يعني خير بس اقل. اذا كلمة خير دي هي الوحيدة في اللغة اللي الاسم منها يساوي افعل التفضيل. انت تقول ايه؟ هذا فاضل وذلك ايه؟
افضل.
خلاص. هنا كلمة خير خير، ان جاء المقابل لها خير من كذا افهم ان الثاني برضو خير، بس ده ايه؟ اكثر شوية. لكن اذا لما يجي المقابل يبقى مقابله شر. يبقى كلمة خير نفسها اذا لم تأتي خير من كده تبقى مقابلها ايه؟
شر.
ان قال خير ده هذا خير من هذا، يبقى الاثنين اشتركوا في الايه؟ يبقى اذا خير دي تستعمل تفضيلا وغير ايه؟ غير تفضيل. هي في غير التفضيل ليه؟ وش معنى دي يعني؟ قال لك بعض اللغات برضو قال لك فلان خيار الناس وابن الاخير، برضو استعملوا منها ايه؟ لكن لهجات العرب كلها غير هذه اللهجة، تقول لا خير فعل افعل تفضيل بس على غير على غير بابه. واحد تاني يقول لك لا فيه اخير، فيه ايه؟ مدام فيه اخير خلاص يبقى خير يقابلها ايه؟ شر. وبعدين اخير افعل التفضيل. الكلام عنه وليه؟ ام قال لك لان لما يقول هذا خير من هذا يبقى اثبت لغيره خيرية، يبقوا الاثنين سوا في الايه؟ انما المقابل اللي ذكرها شر، تبقى خير المقابلة للشر خير من خير من المقابلة للاخير، لان ذكا برضو حتدبيني في الشر برضو. مفهوم؟ ام قال لها افعل التفضيل زيها وقال لك ايه؟ يؤخذ منها بمين؟ خير من كذا؟ والخير هو ما يأتي لك بالنفع، بس مقياس النفع بيختلف باختلاف الناس. باختلاف، فواحد ينظر الى النفع العاجل وواحد ينظر الى النفع الايه؟ الآجل. وفي ظاهر الامر اذا اراد الخير، انا ضربت مثلا سابقا وقلت لاخوي واحد يستيقظ مبكرا ليذهب الى مدرسته ويحضر الدرس ويستمع الى اساتذته ويواظب على قراءة دروسه ويذاكر، وولد ينقذونه من النوم فإذا ما استيقظ قهرا عنه يذهب ليتفكع في الشارع أو ليلعب مع هذا أو ذاك. هذا يحب الخير لنفسه وذلك يحب الخير لنفسه. بس الخلاف في تقييم الخير. هذا أخذ الخير الآن عايز يرتاح وياخذ حظه في النوم، وذوك نظر إلى الخير الآن في انه يتعب فترة من الزمان سنوات خمسة ولا عشرة وبعدين يبقى ايه؟ يبقى انسان منقودك، يبقى صعبك. مش كده؟ الرجل الذي يزرع تجده مثلا يذهب ليأتي بسماد الأرض ويسرح ويروي ويتعب ويتعب لمدة الزرع وبعدين يجي يوم الحصاد ايه شكله ويقعد طول السنة ياخد من مخزنه مش كده؟ والتاني اللي ما عملش العملية دي صحيح ريح نفسه في الفترة اياه وبعدين يأخذ رزقه سرقة او تسولا مش كده؟ يبقى اذا كل واحد بيحب الايه؟ بس مقاييس الخير ايه؟ بتختلف؟ نقول لك طيب ما دامت مقاييس الخير تختلف في الناس ولماذا نتعب انفسنا نحن في وضع مقاييس الخير؟ ما نسيب وضع مقاييس الخير لمن يعلم الخير ويقول لنا اعملوا دي ان يبقى هي الخير وان اتعبتني ليه؟ لان مقاييسي في الخير كانت تختلف. فيبقى الخير الحقيقي هو ايه؟ ما جاء به الشرع. ما جاء به الشرع هو ده الخير الايه؟ الحقيقي. لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لما ثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون. طيب هناك وقال ولقد علموا لمن اشتراه ما له فاثبت لهم العلم هناك. وهنا لو كانوا يعلمون يبقى معناه انهم مش ايه؟ قال لك لان علم ما يخضعش الحركه اليه يبقى كانه لا علم. كانه لا ايه؟ كانه لا علم. يبقى علم حج عليه بيقابلك ما ايه؟ ولذلك الشاعر القديم يقول ايه؟ رزقوا. طيب صحيح رزقوا رزق واسع عندهم وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقي وما رزقوا كده؟ خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا. الله. إذن فالفعل قد يثبت مرة وقد ينفى لأنك لم تنتفع به ولكن أكثر الناس لا إيه؟ لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى نفع عنهم العلم الحقيقي وأثبت لهم العلم الإيه؟ العلم الدنيا والعلم الظاهر. يبقى كأني رأي. ولذلك حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فمدام حملوها قالت ما حملوهاش حملوها علما ولكن لم يحملوها إيه؟ منهجا وعملا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هنا نداء بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا حين ينادي الحق المؤمنين به بالإيمان هذه هي حيثية التكليف. يعني انا لم اكلف من لم يؤمن بي. انا لم اقتحم على احد الا اذا كان قد امن بي وايقن اني اله حكيم قادر. ولهذا اذا لم امن بي فاصبحت مسؤولية حركته عندي. فانا اوجهه ولكني لا اوجه من لم يؤمن بي. يبقى ساعد نقول ايه بقى؟ يا ايها الذين امنوا اجسد لا تقولوا هذا نهي لا تقولوا راعنا فكأنها كانت مقولة كانوا يقولونها. وبعد ذلك ماذا حدث؟ والله ينهاهم ان يقولوها. والله ينهاهم. إذن فمستلزمات الإيمان بالله أن يستمعوا إلى قول الله لا تقولوا راعنا وقولوا بدلها انظروا. راعنا يعني إيه؟ دي بنقولها إحنا يعني راعينا يا سيدي مش بنقولها. راعنا يعني تفقدنا يعني لاحظنا يعني راقبنا يعني صنع رعاك الله حافظها. ومنه مأخوذ مادة الإيه؟ الرعاية. وكل راعي مش كده؟ كده المرأة راعي والرجل راعي والإمام راعي إلا مأخوذة كلها من إيه؟ شوفوا بقى إزاي كل المادة مأخوذة من راعي الغنم. ليه؟ لأن راعي الغنم ده في الأمة المتبدية عايز تلتمس لها مواقع الكلى. يعني مش كل حتة فيها زرع وكل حتة فيها خضرة. تقعد بقى علشان تعرف الحته دي النهارده فيها كلى والحته دي ما فيهاش ودي تتنقل من هنا ودي تتنقل من هنا وبعد ذلك دي بقرون ودي بتنطح الثانية واللي كده تصوصها ولا مسألة عملية ايه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. أنا حتى أنبأ يا رسول الله قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة يعني على نصيب أخذ منهم. كأن رعاية الغنم دي هي الأصل في الإيه في الرعية والراعي وكل ده. طيب لماذا استبدل الحق سبحانه وتعالى بكلمة راعنا مقولة لهم انظرنا لها قصة؟ ايه القصة؟ قصة ان اليهود عندهم في العبرانية والسريانية الكلمة دي معناها الرعونة معناها الرعونة. فكانوا اذا سمعوا من صحابة رسول الله راعنا يجعلونها وسيلة ليدس السباب على ضوء هذه الكلمة. فأراد الله أن لا يدع لهم هذه الفرصة وقال اتركوا هذه الكلمة حتى لا يجدوا وسيلة لستر نواياهم السيئة في أن يجعلوها كلمة سب لرسول الله. يعني سد الذريعة دي وبدال راعينا قولوا ايه وبعد ذلك قال اسمعوا كونه يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ويدي لهم البدل وبعدين يقول لهم اسمعوا لانه كان سبق قال ان المفارقه دوك كان يقولوا سمعنا وعصينا يبقى اسمعوا سماع ايه سماع طاعه وسماع ايه تنفيذ. سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقولها لرسول الله ففهم مراده لأنه كان يعرف لغته. فلما فهم مراده قال والذي نفسي بيده لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك. قال أولستم تقولونها أهي يعني بتبقى محرمة علينا وحلال لكم أنتم بتقولوها للنبي. إذن فقد يستحد اللفظ المقول ولكن النية في القول تختلف. النية في القول تختلف. فقال الله ليقطع الذريعة قال ما تقولوش الكلمة دي خالص علشان يبقى يفهم اللي يقولها يبقى يقصد الإيه اسمها سد الايه سد الذريعة. ولذلك في سد الذريعة دي يقولك لا تجعل لعدو الله مجالا اي حاجة كده وقفه. ولذلك يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني ما تجرأهوش ما تسبوش الالهة اللي بيعبدوها علشان ايه ما يسبوشهم عشان ما يعبدوش يسبوا الايه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ايه عدوا بغير. وانظرنا هي معنى راعينا ولا لا هي معناها وديا ادت وليس لها نظير عندهم ايه ليتمحلوا فيه احولوها المعنى تاني. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات يريد أن يدمي في المؤمنين المعاصرين للعناد الكافري في مكة وللعناد اليهودي في المدينة مناعة. هذه المناعة بأن يثبت في قلب المؤمنين أن هؤلاء يكرهون لكم الخير فتشككوا في كل أمر يراد. فإن قالوا لكم كذا فاعلموا أنهم لا يريدون لكم الإيه الخير. ما يود أي ما يحب. الود معناه إقبال القلب على من الواد على الموجود إقبال قلبي. فيه فرق بين الود وبين المعروف. أنت قد تصنع معروفا في من لا توده كده ولا لا؟ ولذلك كان بعض المشككين في الآيات القرآن يجوا يقول إن القرآن فيه أشياء كده جمعها صعب عسير على الفهم. إيه يا أخوي؟ أي أخي لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إلى آخره. مش كده؟ ده كلام صحيح. وبعدين يجي يقول وإن جاهداك على أن تشرك مش كان ولو كان آباءهم هنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك وصاحبهما في الدنيا معروف. يقول له أنت لم تفهم معنى الود ومعنى المعروف. المعروف تفعله مع من تحبه ومن لا تحبه، ولكن الود لا يكون إلا مع الحب. فأنت مطلوب منك إن كان الوالد والعياذ بالله كافرا أحسن إليه معروفا، ما تخليش يموت من جوه، إنما قلبك ما يبقاش وياه. معنى الإيه؟ معنى الإيه؟ الود. يبقى ما يود أي ما يحب، وددت قلوب ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. من أهل الكتاب اللي هم مين؟
اليهود والنصارى.
طيب عامة إيه؟ والذين أشركوا اللي كانوا مشركين في مكة. يبقى الاثنين يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم. الله، طب هو كرههم ده يؤثر؟ هل الخير ينزل على وفق ما تقتضيه محبة قلوبهم؟ لا، هم من كانوا في حقيقة الأمر مش عايزين ينزل عليكم من خير. الخير اللي هو إيه؟ لا خير إلا في وحي الله، هو ده الأصل. ولا خير إلا في النبوة التي جاءت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، يبقى إذن هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ومن أهل الكتاب ولا المشركين يدل على أنهم اشتركوا في صفة الكفر. ما يود الذين كفروا ما قالش ولا المشركون. الذين كفروا من مين؟ من أهل الكتاب
والمشركين.
المشركين الاثنين يبقى دول داخلين في ايه؟ في اطار الايه؟ في اطار الكفر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. المعنى كده شرح معنى ان ينزل عليكم خير من ربكم. مين دي الابتداء؟ يعني جاي منين؟ من اصل مين تدل جاي منين والى تروح لفين؟ يبقى الخير جاي من مين الى مين؟ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير مصدر منين؟ من ربكم. انما من خير دي زي ما قلنا زمان ان بعض العلماء يتأدب يقول من صلة زائدة، يعني صلة عشان يبقى مؤدب، يعني ما يقولش زائدة يقول ايه صلة. قلنا لا، ما هي زائدة، ما فيش في كلام الله حاجة زائدة ابدا، كل حرف جاء لمعنى. قلنا لما قدرتش تفهمه ومش عيب فيك انك انت ما تقدرش تفهمه، مفهوم؟ انما العربي القديم اللي القرآن نزل على لغته بفصاحة تتحدث، وبعد ذلك لم يقل ان هنا حرف زائد. بالله لو ان ده حرف زائد في لغة العرب والقرآن نزل ليتحداهم اكانوا يسكتون عليها؟ يقولوا انظر يا قوم يتحدانا بايه؟ ده حروف عنده كتير اهي ملهاش ايه؟ اقالوها؟ نقول احنا ايه يا مسلمين لما نيجي نقول لك مين زائد لان انا مش عارف؟ لا، انا قلت زمان واذكروها جيدا انك اذا قلت ما عندي مال، صح الكلام؟ بصح ما عندي مال، يعني مال يعتد به، انما يمكن معاه 50 قرش، معايا جنيه، معايا 2 جنيه، انا مش مال يعتد به. انما ساعة اقول ما عندي من مال، يعني من بداية ما يقال له مال ولا قرش واحد. ومدام هم ما يودوش ان ينزل عليكم الخير الكبير ولا من بداية ما يقال له خير، اي خير ولو ايه، ولو من بداية ما يقال له خير. يبقى من هنا لها معنى ولا ملهاش معنى؟ لها معنى ولا ملهاش معنى؟ يبقى اذا لو قال ما عندي مال لعلك تفهم انه نفى وجود مال له قيمة عنده، انما معاه مثلا 50 قرش، معاه 30 قرش، زي ما قلنا كده، مفهوم؟ انما لما اقولك ما عندي من مال، يعني من بداية ما يقال له ايه؟ مال. القرش يقال له مال ولا لا؟ الملين يقال له مال ولا لا؟ يبقى ايهما ابلغ، ما عندي مال ولا ما عندي من مال؟ وما دام هم اعداء وما يودوش الخير، الا يودون الخير العظيم؟ لا، ده ما يودوش لكم اي خير من بداية ما يقال له خير لا يوجد. اذا فهنا من مرة من خير ومن ربكم ادنين الثاني، من دي تدل على المصدر جاي من ايه؟ الخير جاي من ايه؟
جاي من
الله. والله يختص برحمته من يشاء. هو الخير ده على كيفكم؟ اذا كانت امور دنياكم المعيشية ما بتاخدوهاش على كيفكم، ولذلك في الرد هناك قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فاذا كنا قد قسمنا معيشتهم المادية او يريدون ان يتحكموا في الرحمة، طب تحكم الاول في المادية الامور دي. ولذلك وقالوا لولا نزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك؟ فكأن انزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، وهم يقولون لو توجهت الرحمة الى رجل من اهل القريتين، فكأنهم يريدون أن يقسموا رحمة الله، رحمة الله التي لا تدخل في أسبابهم. نقول لهم استحوا، نحن قسمنا بينكم معيشتكم التي تدخل في أسبابكم، فكيف تتحكمون في شيء لا يدخل في أسبابكم؟ الأسباب دي أنت تزرع وتقلع وتتاجر ويبقى عندك دنيا، لا. لكن مسألة النبوة دي لها أسباب عندكم؟ فكيف تطلبون أن يختص الله هؤلاء بالمنزلة والخير والرحمة وتريدون أن تتحكموا في قسمة الرحمة وهي لا تدخل تحت أسبابكم، مع أنكم داخلون في تقسيم هذه الأشياء التي تدخل تحت أسبابكم؟ وإحنا برضو اللي بن إيه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الايه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الايه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يبقى اذا الذي لا يستطيع ان يتحكم حتى في الاسباب التي في يده لا يصح ان يتسامى ليوزع رحمة الله التي لا تدخل في سببه على من يشاء. كلمة الله يختص اختصاص، ساعة تسمع كلمة اختصاص افهم ان شيئا خص بشيء دون غيره. يعني انا خصصت فلان بهذا القلم، يبقى معناها ايه؟ خصرت القلم ده في نفعيته هو دون مين؟ دون الاخر. هذا الاختصاص برضو مأخوذة من ايه؟ انتوا اغلبنا فلاحين ونفهم كلمة خص. لا مش بس خص بقى ابدا، بس ابدا الخص لازم يكون مبني من عيدان، من الحطب، غاب، ذرة، هندي، ولا تكون في العيدان موصولة ببعضها، مش جدار. ان كانت مشبوكة كده ولاش باينه ما تبقاش اسمها خص. ليه عملوه كده؟ قالك عشان يبقى الراجل قاعد ورد عنه عنف الهواء وتجمع الاشعة، لان الاشعة لما الشمس لما تنتج لهم خطاطات كده بسيطة هتديله ضوء وما تضايقوش بالحرارة بتاعت النور، ويستطيع وهو جالس ان ينظر منه الى ما يرعى. فعلنا بقى يبقى دي كلمة ايه؟ بلك لو كان معمول من جدار كده كسوك ما ينفعش. يبقى خص، ومنه خصاص الباب. خصاص الباب، ونظرة من خصاص الباب، انت عارف ثقب المفتاح الفجوة دي يبص كده، والخصاص هي الفرج التي بين العيدان، فرج اللي ايه؟ بين العيدان. ليه بقى ايه اسمعت خطاط ليه؟ ما هو برضه اختصاص. ازاي؟ لا، وما حصلش انهم التقوا مع بعض. لا العودين التقوا مع بعض ولا الفرج التقت مع بعض. فالايدان تفرج الفرج تفصلها كده، والفرج تفصل العيدان. اذا ما حصلش الايه، ما حصلش اللقاء. وما دام الاختصاص هو انك انت تخص حاجه بحاجه، بتخصص بفرجه وبتخصص بعود، وبتخصص بفرجه وبتخصص بعود، وبتخصص بفرجه. لا جمعت الايدان على بعضها ولا جمعت الفرج على ايه، لانك لو جمعت الفرج على بعضها لانتهت الحائطيه مخرقه. طب ولو جمعت العيدان على بعضها لانتهت الخصاص، انتهت الفرج. وانا عايز هتحقق دي وتحقق ايه. والله يختص برحمته من يشاء ان يعطي الرحمة لمن يشاء حتى يؤدي كل واحد مهمته كما يؤدي الخصره المهمة. في ان بعض يبقى كده ايدان، وبعض يبقى فرع، وبعض يبقى رسل، وبعض يبقى مرسول اليه. وإلا بقى كان يخلق كل ايه، يخلق كل ايه رسل. يبقى اذا والله يختص برحمته من يشاء، اي يفرد برحمته من يشاء بلاغا من رسول او ايمانا في الأمة. فاذا هم ليس لهم ان يتحكموا في ان ربنا يختص برحمته ما ايه من يشاء، وحسدهم وعدو ودهم لا دخل لهم في هذا. ولذلك يجب ان يتنبه المؤمنون بمناعة الايمانية الى ان يأخذوا كل تصرف من هؤلاء كما كان كل تصرف من الذين اشركوا في مكة محل الايه. ولذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان يرد عليهم كل اسباب الانتقاض على هذا الدين. الدين حينساح وحيفتح الله ويدخل الناس ايه افواجا، ويظهره الله سبحانه، وستنتقص الارض من تحت ارجلهم بالكافرين وتصير الى الايه الى المؤمنين باي وسيلة من الايه من الوسائل. ولذلك اسباب الانتصار من العدو على من يعاديه حاجتين اثنين، يا اسباب ماديه ظاهره يقعد يبيت مش كده، يقعد ايه يبيت يمكن فاذا ما كان عدوه يقظا لعمله يقوم يبيت له. ولذلك هاجر رسول الله سرا، هاجر رسول الله سرا. طيب وعشان ايه؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله ولو بالتبييت. مش بيتتم وجمعتم من كل قبيلة واحد علشان تعملوا، لا هو خرج وحصى التراب على رؤوسكم. يبقى إذن التبييت مش هينفع ولا لا؟ التبييت يبقى لم تم قادرين عليه مواجهة ولا أنتم قادرون عليه تبييتا. ولذلك فاتح أن نقول في الحلقة السابقة أن الذين تعرضوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له شيء من السحر، العلماء واقفين في الحكاية دي طريقين، كلاهما محب. الذي قال حدث لرسول الله ذلك محب لرسول الله، والذي قال لا 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 لم يحدث محب لرسول الله. لأن في ساعة يأخذ الحب صفة التهافت، ومرة يأخذ الحب صفة التهيب. يقول لك ازاي وحد ما يبقى حد يقدر يشحن النبي ولا معقول بيحب النبي؟ والتاني يقول لك لا لسحر ليدلهم. وهل علم أنه سحر أو لم يعلم؟ علم. إذا فكأن السلاح الخفي الذي قد يبيته اليهود لرسول الله يقول لهم اطمئنوا هتعملوه ربنا يطلعه. ولذلك قال صبه من صبه؟ قال لبيد بن الأعصم، وقال في الرؤيا وقال له راح على بئر زروان وعمل العملية لها عملية سحر. اذا فما اللي بيقول انه ما سحرش مش عايز يجعل لهؤلاء ايه انهم يقدروا يأثروا في النبي. واللي قال لا حصلت ما دامت الرواية قد ثبتت يقول لك لا ده يريد الله بهذا كيدهم هم. ليه؟ كأنه يقول كفوا عن كل محاولة لصد هذه الدعوة، فإن واجهتم فلستم قادرين، والدليل على ذلك سبي نسائكم وذراريكم وأموالكم وتخرجوا. ده الماديات ايه؟ ولما تقولوا طب لكبلوا بما لا يعرف في الخفاء نعمل السعر، نقول حيطلع ربنا عليه. كما كان لقريش المواجهة ما قدروش عليه، وبرضه والتبييت لم يقدروا ايه، لم يقدروا عليه. اذا فاجب ناخد المسائل بايه، ببساطتها وبايه وبحكمتها. فالذي يقول حصل محب، والذي يقول لم يحصل محب. نقول له انت تعالى شوف انت، انت بتقول ما حصلش ليه؟ قال لك عشان ما يبقاش لهم بقى ازاي يحدث. نقول له لكن هل ظل ذلك ام فضحوا؟ طب ما تيجي قوه من القوى اللي كانوا بيعملوه كده، يبقى لازم نثبت لهم انهم ولا هذه ايضا مجديه، لانكم ستصنعونها. ولكن الله يطلع رسوله، فلو كنتم منصفين حقا لكان بعد اطلاع الله رسوله على ما بيتم له وما صنعتم له موجبا لايمانكم انه يعلم من الله، انه يعلم من الله. يبقى اذا اجل اللي يقول انه ايه، يبقى ما نعملهاش ايه مسائل لها ضجه ولها ايه ولها خلاف. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كلمه فضل دي يعني ايه؟ ما هو الفضل؟ الفضل هو الامر الزائد عن حاجاتك الضروريه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل مال على من لا مال له. فضل مال يعني ايه؟ يعني شيء زائد عن حاجته. يبقى ده الفضل. يبقى الفضل في البشر ما زاد عن الحاجه كده. طب اشوف بقى كل نعم الله في كونه الحادثه الان في الدنيا والمدخرة للمؤمنين به في الآخرة، خلاص ده هي اللي تسمى فضل. ليه؟ قال لك لأن أصل كل ده زائدة عن حاجة الله. كلها زائدة، لأن الله غير محتاج لهذا الخلق. يبقى كل نعمه التي سبقت وكل نعمه التي تأتي فضل. ولذلك هذا الفضل العظيم هو الفضل. لكن لما يبقى عندي فضل انا محتاج لحاجه منه، يقول لك لا، كل ما دون الله فالله في غير حاجه اليه. يبقى الفضل الحقيقي هو من بقى من الله، والفضل الايه العظيم يعني مش هيحجز حاجه لمصلحته. وبعدين يبقى يدينا من الفضل، لان الفضل ما زاد عن الحاجه، وكل ما في الكون مخلوق لله زائد عن حاجه الله، لان الله لا حاجه له الى شيء، لانه كان قبل ان يوجد شيء وسيكون بعد ان لا يوجد شيء. يبقى الفضل، الفضل الحقيقي من مين بقى؟ هذا هو الفضل. والله ذو الفضل الايه؟ ادي الفضل اللي يسمى ايه؟ اللي يسمى. فاذا ما خص الله بشيء يقول يخصك بالنعمه تاخذ منها جانبا وتدع جانبا. مش كده ولا لا؟ انت بتاخذ منها الجانب اللي بتحتاج اليه. وبعدين اللي زائد يقول لا، اهو كل شيء في كون الله زائد عن الله. زائد عن الله.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب
ولا المشركين
أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حسد أهل الكتاب والمشركين من أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اختصه بان ينزل عليه الرحمة في منهجه للخلق، وحسدهم للمؤمنين ان يسبقوا الى هذا الخير. وقد دلنا الله كما قلنا في اللقاء السابق أن ما نزل من السماء خير، وهم لا يودون أن ينال الناس خيرا. واختصاص بالرحمة، وهم أصحاب الدعوة العريضة الذين يدعون فيها أنهم شعب الله المختار. ويختص الله المؤمنين بالفضل وبالفضل العظيم. فلئن خصهم زمن موسى بفضل فقد خصهم الله في زمن محمد بفضل اعظم منه. فلم ينتقلوا من فضل الى فضل مساو ولكن الى فضل خير من الفضل الذي كان. فهب انهم يدعون انهم امنوا بموسى واكتفوا بذلك الايمان فقد قال الله ردا عليهم قوله سبحانه ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فاذا كانوا قد تعصبوا ولو للايمان بموسى بحق فانما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمن محمد صلى الله عليه وسلم خير مما جاء به موسى ليكون في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. فليس معنى ذلك اننا نتهم ما جاء به الرسل السابقون بل كان الرسل السابقون في ازمانهم خيرا. والرسول الذي جاء فاطما ونسكا للشفام خير من الخير كله. اذا فلن ينتقلوا الا الى خير. وفيما تتفق فيه الرسالات يكونون قد نقلوا الى مثل الخير في العقائد ولكن يزيدون قضية منهج الحياة والأقضية التي تعاصر محمدا صلى الله عليه وسلم. فهناك في الرسالات أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهي قضية العقيدة الإيمانية بإله واحد له الكمال المطلق سبحانه في ذاته وسبحانه في صفاته وسبحانه في افعاله. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك. ولكن الحياه بتطورها تحدث فيها اقضيه لم تكن موجوده اولا. فالذي ياتي بعد لا بد ان يواجه الاقضيه الجديده. فاذا ما قلنا تستمر الرساله بقيمها العقديه فانها لم تستطيع ان تواجه باقضيه القيام التي يتاتى بها العصر. اذا فكان ولا بد من ان تنسخ ايه الايه. لا يقولن واحد ابدا ان قول الله ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم انه ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يزيد في دينه على ما كان من ايام نوح وابراهيم ومن سبقه من الرسل. نقول له لا، لا ياتي بشيء زائد في امر يتعلق بالامر الثابت وهو اقضيه العقيده كلها. اما ما يتعلق باقضيه الحياه التي تجد وباحكام الله في الحركه وما يمكن ان يكون فيها من توسعات فذلك جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليغطي شيئا لم يكن موجودا ساعه هؤلاء الرسل. الحق سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من ايه او نسخ. كلمه ننسخ معناها نزيل آية عن حكم كانت موجودة لتؤيده وتطلبه ونأتي بآية أخرى بدلا. كما يقال نسخت الشمس الظل. الظل كان موجود فجاءت الشمس فمحت الظل وحلت محله. يقال نسخت الكتاب اي نقلته من ام الى شيء اخر. تقول مثلا التناسخ الذي يقول عليه تناسخ الشيب. نسخ الشيب الشباب يعني ذهب الشباب وحل مكانه الشيب. تلك هي ماده الايه ماده النسخ. او ننسها تاتي بمعاني ننسيها بمعنى نجعلك تسخو عنها وتأكل فتضيع، او نتركها الى غيرها. نقول العلماء حين اختلفوا في هذه المسألة، اقول دائما العلماء حين يختلفون فجهة الاختلاف يجب ان تكون منفكة، لانني اجل عقول علماء ان تختلف في امر واحد، الا ان واحدا يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا اخر وكلاهما يريد الحق، الا ان هذا لا يذكر قضية ذاك تاهدى استنباط الحكم. فنأتي للعلماء لو النسخ في القرآن، قوم يقولون لا نسخ في القرآن ابدا. لماذا؟ نسألهم لماذا؟ قالوا لأن النسخ بداء على الله. معنى بداء على الله يعني ايه؟ يعني ايه بداء على الله؟ علشان نشوف الحكم ده، لأنهم يقولون النسخ بداء والبداء على الله محال، يبقى النسخ محال. نتفق معهم في القضية، البداء محال على الله، ولكن نختلف معهم في الصورة الأولى، القضية الأولى، وهي النسخ بداء. نقول له ما معنى بداء؟ البداء هو أن تأتي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فتعجل الحكم، كأنه بدا لك شيء جديد في القضية فعجلت الحكم. نقول لهم بهذا المعنى البداء محال على الله، البداء محال على الله، ولكننا لا نتفق معكم في أن معنى النسخ بداء. النسخ إزالة حكم، والمجيء بحكم آخر. نقول ساعة حكم الله الحكم أولا، هو عالم بأن هذا الحكم له وقت محدود ينتهي الحكم عنده ليحل حكم جديد محل الحكم الأول، ولكن الظرف يقتضي ذلك التدرج. فليس معنى أن الله حكم بشيء ثم جاء واقع الأمر فأثبت أنه قاصر فعدل الله الحكم لأن الواقع لفته إلى أن يعدل. لا، ساعة حكم أولا يعلم أن الحكم له ميعاد، كما يقول البشر ده الحكم ده عايز فترة تنبيهية وبعد ذلك نصنع كذا ونصنع كذا. إذا فالمشرع أيضا في ذلك أن الحكم سينتهي، وليس معنى ذلك أن واقع الحياة هو الذي يلفت إلى أن يعجل الحكم. البشر كثيرا ما يعجلون قوانينهم، لماذا؟ لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة القضايا. نقول له هذا هو البداء، هذا لأنه ساعة قرننا أولا خفي عنه شيء فجاء الواقع فلفته إلى الشيء فبدا له أن يعجل، لكن أمر الله ليس كذلك. يبقى أمر الله جعل الحكم موقوتا، فساعة جاء بالحكم الأول مثلا حينما وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس، أكانت القضية عند الله أن القبلة إلى بيت المقدس طالما وجد مسلمون في الأرض، ثم بدا له بعد ذلك أن يوجههم إلى الكعبة؟ لا، هو كان الأصل في التشريع أن يوجههم إلى بيت المقدس مدة، ثم تنهى المدة بحكم جديد هو أن يتوجهوا إلى الكعبة. يبقى إذن الواقع ملفت، وإلا فما هو الواقع الذي لفت إلى أن نعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ لماذا؟ قال لك لان الله لم يرد ان يوجهنا الى الكعبة الا بعد ان يثبت تطهيرها لله وحده، وان لا يكون فيها بعد ذلك فتن لوجود صنم من الاصنام. فحين يتضح الذكر على ان الكعبة بيت الله ولا محل فيها لصنم من الاصنام، حينئذ يمكن ان نتوجه الى الكعبة بهذا المشروع، وان تأخر اننا اخرجنا الاصنام منها الى يوم الى غزوة الفجر. وايضا فلان الله اراد بالتوجه الى بيت المقدس اولا ان يثبت ان الاسلام دين متعد الى كل الاديان، وان بيت المقدس سيصبح من مقدسات ذلك الدين الجديد، وانه لا يمكن لاحد ان يدعي ان مكة للاسلام وبيت المقدس لغير الاسلام. لم فكلها للاسلام. ولذلك ترى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة الى بيت المقدس ليثبت ايضا قداسة بيت المقدس عندنا حتى لا يتعصب المسلمون فقط، لانه كان في ايام داود وفي ايام سليمان، وحتى يثبت لغيرهم ان بيت المقدس من الان اصبح داخلا في مفهوم الاسلام، فمفهوم الاسلام مفهوم متعد الى كل الازمنة والى كل الامكنة والى كل المقدسات عند الله. وبعد ذلك يرد الله الامر الى ان يجعل الكعبة وهي بيت الله، لان بيت المقدس قلنا سابقا ان جميع بيوت الله انما هي بيوت الله باختيار خلق الله، ولكن الكعبة بيت الله باختيار الله.
الله
اذا فيجب ان يكون بيت الله باختيار الله هو الكعبة
التي يستجد اليها الناس جميعا.
اذا فكان التوجه الى بيت المقدس يناسب القضية الاولى 16 شهر الى ان يثبت ذلك المعنى، ثم يوجب الله المسلمين كله الى ان يتجهوا. اذا فقد نسخ القبلة من بيت المقدس وجاء بخير من ذلك. لا يقال ان ما دامت هي خير لماذا لم يوجهنا اليها اولا؟ لا، بيت المقدس في زمن كان قبلة خير من ان تكون الكعبة بمفهومها الاول قبلة، ولكن بعد ان كان ما كان يصير بيت الله في الكعبة خير من بيت المقدس.
الله
اذا فالحق يقول ان تعصبتم نبيا كموسى وصدقنا انكم متبعون له وغرتم على موسى وعلى اليهودية من ان يجيء دين، نقول لا، ما ننسخ من آية او ننسخ نأتي بخير منها او مثلها. هنا كلام يقال قد اذا كنا سنذهب الى خير منها، اياك ان تقول الى خير منها في زمنها، لازم تلخص كل شيء بايه؟ يعني لو استمر الحكم الاول الى زمان الحكم الثاني لكان نقصا في الخير. يبقى الحكم الاول لنصر لو استمر الى زمن الحكم الثاني ما يبقاش خير. ما يبقاش خير. طب اذا لو نقلتنا من شيء الى خير منه هذا كلام معقول، لكن كيف تنقلنا الى مثله؟ طب وما دام النقل لمثله يبقى فايدة النقل ايه؟
مفهوم الكلام اظن
سهل ان نفهم انك تنسخ آية لتجيء الى خير منها مكانها. طيب تنسخ آية وبعد ذلك تأتي بمثلها، هي دي المسألة. نقول له حين يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، كلمة حق تقاته بقى أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ صعب ذلك على المسلمين وقالوا ليس فينا ما نستطيع به أن نتقي الله حق تقاته. احنا من هالتقل الله. فانزل الله حتى تقاتل دي وانزل ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الذي يتقي الله حتى تقاتل الا يكون خيرا من الذي يتقي الله على قدر استطاعته؟ نقول له نعم صحيح. فكيف تكون هذه خيرا او مثلا؟ ما هي اما خير واما ايه واما مثل. الذي يتقي الله حق تقاتل ثم راح ذهب بعد القردي اتقى الله ما استطاع، ايهما احسن؟ ان تتقي الله حق تقاتل ان تتقي الله ما استطاع حق تقاتل؟ طيب اذا اتقوا الله ما استطعتم لا هي خير من حق تقاتل ولا هي مثله. ولا هي ايه؟ مثله. يقول له انت بتحكم وفاتك شيء.
ليه؟ انك لان الشيء
قبل ما اقول المثل عايزين نجيب بدل كده من دنيانا نقارب بقى، لان الله يضرب الامثال علشان ايه؟ قرب المعاني. هل ان الانسان تافه ويبيع الشيء مثلا
بيكسب 40%؟
واحد تاني راح مذهب اقتصادي تاني قال انا هكتفي ب 15%. اللي انا هكتفي ب 15% هيكسر عملاء ودوخه مش هيقعدوا الا ال، فيبقى سعر الربح بتاعه كالفردي كبير، ولكن بتكرر على الصفقات يبقى قليل. لكن ابو 15 ده بدايه ما يبيع 100 متر هيبيع كام متر؟ يبيع 1000. لما تجيب انت ال1000 دول وتشوف ال 15% وحصيله ال 100 في 40% تجد ان هي الاكثر. قال لك صحيح، حق تقاتل تدي مكسب اكثر. فلا يقال ان ما استطعنا مثلها ولا خير منها، لكن حق تقاتل تستطيع ان تصنعها في كم حكم من احكام الله. لا تستطيع ان تحمل نفسك على ان تتقي الله حق تقاتل في كثير من المسائل. ان استطعت في قضية تفلت منك كم قضية، لكن لما اقولك اتق الله ما استطعت في الجميع تقوم الحصيلة اللي تيجي من الجميع دي تقوم تضعوط. ايه يبقى اذا قد تكون المسألة خيرا ان نظرت اليها في الجزاء، ولكنها لا تكون خيرا ان نظرت اليها مبعثرة في قضايا الجزاء. فاذا يبقى من الاحسن انك تتقي الله ما استطعت ولا لا؟ تتقي الله ما استطعت هتديك ايه؟ لانك تقدر على الاستطاعة في اشياء كثيرة، ولكن حق تقاتل في اشياء قليلة. لما نجيب الحصيلة دي المجموع يبقى ايه؟ اتقوا الله ما استطعتم تعطي حصيلة ايه؟ اكثر مما تعطيه حصيلة التقوى، يبقى خير ولا مش خير؟ اذا فقد يكون العمل في ذاته معطيا وحده جزاء، ولكن من يقدر على ان يصنع ذلك في كل الجزئيات؟ فيخفف الله الحكم ولك ليشيع في كل جزئياتك. وما نقصك من غلو الفئة الأولى يجيئك من إيه؟ من تكرار الجزئيات في الفئة الإيه؟ الثانية. شوف أخي ده كلام طيب. طب ومثلها دي تجي إزاي بقى؟
طب دي مثلها يبقى مثلها يبقى مالهاش نفع، ما كانت تبقى للأولى.
قال لك لأنك لا تبحث عملية التكليف وحدها،
ولكن يثبت مع عملية التكليف ابتلاءات المكلف.
ابتلاءات مين؟ المكلف. فيجي مثلا ما هي المشقة علينا؟ اذا فنقل الانسان من شيء شاق الى شيء ايسر يبقى خير، لان في عمليات هتبقى ايه؟ كتير. ولكن النقل الى المثل نقول له طيب شكرا، التوجه الى بيت المقدس ثم توجهنا الى الكعبة، اهنا مشقة اكثر من هنا؟ هي اتجاه وجه، تبقى دي اصعب من دي ولا هما زي بعض؟
قد هي واحدة مش عملية مزاولة، يعني مش العملية في الاتجاه هنا هتبقى صعبة وفي الاتجاه هنا هتبقى سهلة، هي العملية ايه؟ اذا توقعها بالنسبة لطاقة المتكلف متساوية، يبقى دي مثلها، ما زادتكش حاجة يا شيخ، لا ادتك صعوبة ولا ادتك ايه؟ سهولة.
انت بقى هتتوجه هنا هتتوجه ايه؟
ولكن الحظ مع هذا ابتلاء المكلف لك بان توجه وجهك حيث يريد.
الله
الله، يبقى ان كانت مثلها هنا ومش هتبدع تعب ولا مشقه ولا يسر ولا اي حاجه، فيكفي ان تكون مؤتمرا بامر الله يوجهك هنا فتتوجه ويوجهك هنا فتتوجه، ولا تقولش اشمعنى دي ومش اشمعنى دي. اذا فاذا نظرت الى صعوبة التكليف في شيء والى سهولته في شيء فقد يأتي التكليفان مستويين في الامر، فلا ذلك اضعف ولا ذلك اسهل، ويبقى ايه مثله ولا لا مثله. اما المسألة ايه؟ قال لك لاحظ ابتلاءات المكلف في ان يلفت وجهك الى حيث ايه؟ الى حيث يريد. يبقى اذا اول حق سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية ونجيب آية مطرحها نأتي بخير منها او نأتي ايه مثلها. طيب كلمة او ننسخها مكان ما ننسخ من آيات نأتي بخير منها او ايه او مش لها او تنفعل مثلا ننسيها يعني ايه؟ قال لك العلماء ساعة تكلموا في هذا اظن كده ان فتحهم انهم يريدوا يجعلوا متعلق النسخ ومتعلق النسخ شيء واحد. انا بقول لا، خلينا نفهم شويه الدين والهدوء. ساعة قال الله الحكم الاول وفي ارادته ان ياتي بحكم اخر بعد مده، يبقى ساعة جاء بالحكم الاول أخر وترك الحكم الثاني، أخر وترك الحكم. إذا فساعة يأتي الحكم الأول يبقى الحكم الذي يأتي في الزمن المقبل متروك، ما دام في البال، ما دام إيه؟ في البال، يبقى هو في البال ولكنه متروك للإيه؟ إذا فالحكم حين يجيء أولا يبقى موجود لوقت مخصوص، سيترك هذا الحكم حين يجيء ايه؟ ميلاد الحكم الاخر. يبقى الحكم الاخر في انتظار ايه؟ في انتظار مهمة، يبقى مطروح الى ان تأتي ايه؟ مهمة. يبقى ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية، لان ما ننسخ الآية دي النافخة ولا المنسوخة، ما ننسخ من آية هي المنسوخة خلاص، او ننسها تبقى النسخة ولا لا؟ لا تبقى النسخة، يعني ترك الحكم اللي هيجي اخيرا تركه ساعة جاء بالحكم الايه؟ يبقى انا عندي النسخ يقتضي ايه؟ ناسخا ومنسوخا. ما ننسخ من آية هي الازالة ولا لا؟ هتترك الان. طيب واللي هيجي مكانه كان متروكا ساعة مباشرة الحكم الاول لمهمته. يبقى اذا انا اخذ الاثنين الناسخ والمنسوخ معا. اذا فساعة جاء الحكم الاول ترك الحكم الثاني الى ميعاده ومولده. ساعة ترك الحكم الثاني الى ميعاده ومولده يبقى بالبال الحكمين. الحكمين الاثنين بال، حكم ابرزناه الان وحكم اجلناه لمجيء ميعاده. يبقى ما ننسخ من آية هي الناسخة او ننسئها نتركها هي الايه؟ يبقى الاثنين موجودين ولا لا؟ يبقى كل حكم في ارادة الله وفي علمه انه سيغير يبقى باشر مهمته في زمن، ثم يأتي بعد ذلك مباشرة مهمته في زمن، والزمن اللي جاي له ايه؟ حكم ثاني. يبقى الحكم الثاني ده ايه؟ ترك
ليباشر الحكم الاول مهمته في الزمن الايه الاول. يبقى ما ننسخ من آية ايه نزيلها او نتركها اللي هي من الايه اللي هي هتيجي ثاني اللي هتيجي ثاني. ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها.
قد يكون النسخ في كثير من الاشياء الا انه لا يحوم حول شيئين.
لا يحوم حول شيئين.
الشيء الاول امور العقيدة.
ما يقالش من اهل نسخ
لان العقيدة ايه امر ثابت لا يتغير من لسان ادم مبلغا عن الله الى لسان محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. اذا فابعد النسخ عن العقائد وابعد النسخ عن الاخبار. خبر ربنا يعطينا خبر اي يعطينا الله خبرا ثم يقال نسخه وجاء بخبر جديد. لماذا؟ لان الخبر ان تخبر بشيء واقع فان صادف الحق يبقى صدق. وما دام الله قد اخبرنا اولا بخبر ووقع اياتي بعد ذلك ليخبرنا بانه لم يقع؟ لا يمكن في الواقع ان يكون واقعا وغير واقع. يبقى ما دام وقع واخبرنا به يبقى مش ممكن ان يطرا عليه ايه نسخ. يبقى شيئان لا يقوم النسخ حولهما. الشيء الاول هو العقائد. الشيء الثاني هو الاخبار. يبقى اذا لا نسخ في العقائد ولا نسخ في الاخبار. اما اللي يقول النسخ في النسخ في التكليفات. النسخ في التكليفات. اي نسخ؟ حين يقول الحق سبحانه وتعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا ايه 200. كان ده المقياس الايمان الدقيق بتاع حق تقاتل. يبقى ساعه تدخل معركه والواحد من المؤمنين لم يكن في مقابل 10 ويغلبهم يبقى اعرف ان ميزان حق التقاء مش ايه مش مظبوط. ودي قضية شائعة من العقائد. لان عندنا ان ربنا سبحانه وتعالى باقبال العبد على فعل حسنة والحسنات دائما شاقة على النفوس ان يتغلب عليها ويعملها. الله لا يقوم الحسنة بذات الحسنة انما يقوم الحسنة بفضل المحسن.
الله
ما يديكش على قد ولذلك الحسنة عندي بايه طب ما هي تتقي حق التقاء يبقى الزمت نفسك الزم منهج صح. يقول لك انا حديك دي ايه 10 اهم دخلت في معركة يا مؤمن لازم تغلب مين تغلب 10 تغلب اراد المسألة صعبة امس ما هي داخله في التقاة ودخل في 1 في 10 نسبة جامدة قوي. وبعدين شوف بقى الحق سبحانه وتعالى عشان يعرف ان هينقلنا الى خير. الان علم ان فيكم ايه فان يكن منكم 20 صابرون فان يكن منكم 100 صابرة يغلبون 1000 الله بقت واحد لايه لا 100 صادرة يغلبها 200 بقت 1 لـ 2 الله ايه بمعنى للنسبة من 1 لـ 10 بقت 1 لـ 100. طب ما هو جاب العلة الحيثية الاول قال الان علم ان فيكم ضعف ضعفا في المواجهة وضعفا في حق فقاتل. يبقى انا اذا قلت لكم الحكاية دي يعني يمكن ما وصلتوش من نفسكم لا تخوضون معارك الا اذا كان عندكم يقين قوي ان الواحد هيغلب ايه 10 تخوضوا منا معارك كتير مفهوم. نقوم نسهلها ونخليها 1 لـ 2 يبقى ادي دي حكم له قضية عقدية وله ايه وله خبر. فان يكن منكم يبقى خبر اريد به ايه يريد به التشريع الانشائي. التشريع الانشائي مثلا ساعتك هنا في اول الاسلام ولم يتضرر بالمؤمنون على حمل انفسهم على اقضية اليقين وحكم السماء، كانت المرأة مثلا اذا زنت يعملوا يشهدوا اربعة عليها وبعد ذلك يمسكوها في البيت ما يدخلوش عليها حد، تفضل كده قال ايه الى ان يتوفاهم الله او يجعلهم سبيل ولا ايه ان لا يأتينا الفاحشة من نسائكم ايه فاشهدوا عليهن اربعة ايه فان شهدوا فامسكوهن في الايه في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيل. وبعدين لما الاسلام بقى اختمر في النفوس واصبحت قضية حمل الواقع على الواقع على المراد الايماني ده الله ده عملية الايه الحد بقى يبقى الرجل الايه يالكلب. لكن ساعتها حكم الحكم الاول الذي ينبهنا على ان المشرع الاعلى وهو الحق في علمه الحكم الثاني حتى يتوفهن الموت افلتك بالحكم الاول او يجعل الله لهن ايه يبقى فيه كلام تاني يمكن يجي بقى اشتري هيجي بقى هنا ايه ارفعوا واصفحوا هذا كلام عيد نعفو ونصفح عن كل حاجة قال حتى يأتي امر الله الله اكنه بيعدنا الى ان الحكم ده ايه هيبقى يجي فيه ايه فساعة يؤتي الحكم الاول يعطينا فكرة ان الحكم ده ليس ايه ليس نهائيا ومرة يجعلنا هكذا وبعد ذلك يأتي بالحكم النهائي بعد ان تمر النفوس على تنفيذه. عادة الانسان منا انه يفوت الى فرعه دون اصله. يعني ايه لفوت الى فرعه دون اصله؟ لان اصله بيبقى خطاه الى الفناء لكن فرعه وهو خطاه الى الحياة. يوم ان كان عنده حاجة بده يديها لمين بده يديها لمين يقول لك الاب ده ما خلاص بقى فيشاء الله ان هو من لا يجعل المؤمن به يحكم في ان هذا يؤخذ قبل هذا والسن له حكم انك ممكن يقعد يعيش اللي انت ده يعيش اكتر من مين يمكن المتقدم في السن دي بيخطو ناحية البقاء اوسع من خطو ابنك نحو الحياة وده يموت ودوك هيفضل فانت ما تقننش على ايه على هواك. فاراد ان يخلعهم من ان يجعلوا اموالهم لمين لاولادهم وحب يلفتها الى مين الاصول. فقال بقى اذا حضر القسمة اقول القربة والايه واليتامى يرزقهم منه يعني كده اي حاجة اكتب عليكم اذا حضر احد الوصية للوالدين هي وصية ولا ميراث كانت وصية في الاول قول له يعني ان كده حصل كده يبقى اجعل وصية لمين ليه ام قالك لانك اذا مت فانت الحلقة الموصولة بابيك انما ابنائك حلقة تانية ابنائك فما تكلش الحلقة اللي موصولة بيت الاب الى رحمة واحسان مين لان الابن رأى عادة نشاطك انت في تربيته لكن يمكن لعله لم يرى نشاط جده فتبقى العاطفة ناحيته ايه فلا تسلم والدك لرحمة ولدك ويعطيه ايه وصية من المال. فلما استقرت الاحكام في النفوس الله ما تبقى ايه تبقى ميراث بقى مش وصية توصي ولا ما توصيك تبقى ايه تبقى ميراث. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى يتدرج في مسألة الاحكام تعرضا لمصلحة من يشرع له فيعطيه الحكم ليستوفي الحكم اجله في مدة وفي ارادته وعلمه الازلي ان الحكم سيباشر مهمته في ذلك الوقت ليأتي حكم اخر. يبقى النسخ على هذا ليس فيه بداء يا من تنكرون النسخ في القرآن. وإلا فماذا كيف تقولون في قول الله واذا بدلنا آية مكان آية بدلنا آية مكان آية يجي هو علشان يصحح مذهبه يقول لك ده تبديل الآيات في المعبدات إذن فقوله الله سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية ممكن يحتمل دي ممكن يحتمل دي. طيب الآية هي الشيء العجيب. نعم ومن آياته إيه الليل والنهار دي ظاهرة في الكون. طيب وحين يؤتي الله رسله الآيات أي العلامات الواضحة على صدقهم مش هي المعجزة؟ وحين ينزل الله آيات فيها أحكام مش هي آيات القرآن؟ تبقى لما فيه وإذا بدلنا آية مكان آية يبقى معنى ذلك خدها على العموم بقى الآية هي اللي تتبدل مكانها. إن أردنا الآيات التي تأتي كعلامة على صدق الرسل تبقى المراد بها الإيه؟ المعجزات الإيه؟ المعجزات. وإن أردنا بها الأحكام التكليفية غير العقائد والأخبار يبقى المراد بها إيه؟ المراد بها الأحكام. يبقى إذن وإذا بدلنا آية مكان آية لا تقصرها على المعجزات لأن كل معجزة رسول مناسبة لمين؟ لأصل ذلك الرسول. يبقى ما تنفعش لأن المعجزة مكروهة بالتحدي والتحدي لازم يكون لأهل النبوغ في شيء من الأشياء فإن تحديت قوما في غير ما يعلمون يبقى التحدي يقول لك هتتحداني على إيه؟ أيستطيع واحد يلعب يحمل أثقال أن يتحداني أنا؟ يقول أنا أشيل أثقال تقدر وأنا قلت لك إن أنا بشيل أثقال أنا بشيل إنما تحدى واحد وياكم يا أشيل أثقال. إذن فالتحدي لا بد أن تكون فيه نباه فيما يتحدى علشان لا يقال أنك أخذته على غره وأتيت له بشيء لم إيه لم يحسن لأن الرد فيه يكون سهلا يقول لو زاولت أنا هذا الأمر لأمكنني أن أفعل ولكني لم أزاوله ولذلك قلنا ان في زمن موسى جاء بعملية تشبه السحر وفي زمن عيسى جاء بعملية في نبوغ الطب وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم لان الامة التي يجعلها الله خير امة اخذت للناس هي امة لسان وامة بيان وامة مصاحة وامة بلاغة فلا بد ان يتحداها ويتحدى العالم كله بما في القرآن من اسبقية في الاخبار باشياء لا تنشأ الا بعد الاسلام بقرون متعددة. يبقى فيه اعجاز للعرب باسلوبه واعجاز لما في القرآن وفي محتويات اعجاز لكل الايه لكل الدنيا. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها أو مثلها بعد ذلك يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أي كل شيء مراد له قدرة على كل شيء فلا تقل حين جعل خيرا في عصر أن ذلك هو قمة الخير ولكن إذا جاء عصر آخر ستأتي قمة للخير غيره لأن الله على كل شيء قدير يواجه كل عصر بما يخصص له الخير المناسبة لوجوده ارتقائيا في ذلك العصر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وعرفنا لماذا مثلها إيه المثل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ساعة يريد الله تقوية حكم لا يأتي به صبر من عنده ولكنه يأتي به سؤال ليقرر من يسأله بالخبر هو اللي يقول كان ممكن يقول إيه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها بغير القرآن نقول إيه لأن الله على كل شيء قدير خلاص انتهي المسألة. إنما هو راح موالك المخاطب وقال له ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إشراك المخاطب في قضية حكم من الأحكام يدل على ثقة المخاطب
لأن الحكم أمر فطري يستطيع المخاطب أن ينطق به. مش نازل كده يعني. كما يكون فيه لجاج بينك وبين إنسان يدعي أنك لم تقل لحق. كان من الممكن تقول له أنا أعطيتك كذا وأعطيتك كذا وأعطيتك كلام من جهتك. لكن أنت تقول له ألم أعطيك كذا؟ لا تقول ذلك إلا وعندك يقين أنه لن يستطيع أن يقول إلا نعم أعطيتك. فالتقرير هنا وتقرير بإيه؟ كان يقدر يقول أعطيتك كذا ويؤذن. لا، هو يجيب تقرير بالنفس، والله أنا أصلي ما عملتش وياك الشيء الفلاني. مش بيحصل كده؟ أصلاً يا سيدي ما وسطكش يوم ما حصل كذا ويوم يجي يستدرك كده وليه وسيته. هل أنت قلت له أنا وسيتك يوم كذا؟ ألم أنا أواسيتك يوم كذا؟ لا، أنا ما واسيتكش. يوم هو أنت قربت مين؟ تقربت بالمنفي عشان ما يقالش إنك أنت بتوحي له بالإيه؟ بتوحي له بالإجابة، أنت جبت بالمنفي. والله يا سيدي أنت مش أصلاني ما عملتش وياك كذا. يوم يخدر يقول لها عملتها، هو أصلاني ما عملتش وياك كذا. وأصلاني ما عملتش الله. انت كان تقول له انا عملت وياك كده، نقول له لا خليه هو نعم بقراره بالمنطق. يبقى ايه تنقيل ساعة ما يقول لك ايه؟ استفهام انكاري او استفهام تقريري، يعني كأنك تنكر ان ذلك لم يحصل. وما دام تنكر ان ذلك لم يحصل يبقى اثبتت ولا لا؟ لان نفي النفي اثبات، او انت تقرره بالمنطق ليقول به ولا تأتي له بطريق الاثبات حتى لا يقال انك ايه توحي له بالايه بالجواب. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثم يبدأ الآية التي بعدها بقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. الله، وما دام له ملك السماوات والأرض يبقى لا يمكن أن يخرج شيء عن كون الله عن إرادة الله. شيء عن كون الله لا يخرج عن إرادة الله.